الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إشكال الماتن على مبنى الأغضياء، وخلاصة إشكال الماتن كالتالي: هو أن قول الأغضياء بأن الشيء إذا كان مركبا من أجزاء يمكن أن تكون بعض أجزائه مرادة ومحبوبة، ويمكن أن تكون بعض أجزائه الأخرى غير مرادة وغير محبوبة، وهكذا إذا كان له مقدمات تكون بعض مقدماته محبوبة ومرادة، وبعضها الآخر غير مرادة وغير محبوبة. ولا مانع من اجتماع الضدين في الشيء الواحد باعتبار تعدد الأجزاء والجهة. قال له الماتن: كلا يا أغضياء، هذا خلاف ما اتفقت عليه كلمة الفلاسفة وأجمعت عليه عصابة أهل المعقول، من أن المركب إذا كان مرادا، المركب بكله، لا بد أن تكون الإرادة لكل أجزائه بشراشرها كما عبرنا، ويستحيل أن تكون بعض أجزائه غير مرادة، لأن عدم الإرادة لبعض أجزائه يساوي عدم الإرادة للمركب كله، إذ أن المركب هو عين الأجزاء ليس إلا. اللهم أن تقول بالتفكيك، يعني أن بعض تلك الأجزاء يصبح مستقلا، وهذا خروج عن فرض الكلام، لأن افترضنا مركب من أجزاء، الجزء إذا خرج من المركب صار مو جزء للمركب، أصبح مستقلا، ولذلك يقول له هو خارج عن محل الكلام. وبناء على هذا الإشكال الماتن يقول: الذي أوردنا على الأغضياء سوف يعود المحذور. محذور ماذا؟ إشكال ابن قبة، لأن هذا الشيء إذا كان مرادا محبوبا مشرعا فكيف ينصب المولى طرقا على خلافه؟ مستحيل، لأنه يكون قد فوت الملاك. نعم، فوت الملاك وجمع بين الضدين، وما إلى ذلك من المحاذير. يا أغبياء تأمل معنا لتجد أن ما أتيت به من مبنى أولا يخالف عصابة أهل المعقول، وثانيا هو طبعا قال العرف، بس انتم لا تحطون العرف، حطوا ماذا؟ المعقول، حتى يصير الإشكال دقيق. لأن شنو العرف هنا؟ ما مو بعرف معاه. لا العرف، العرف دائما إذا عبرنا من دون، نقصد به العرف العام. لا بأس إذا كان يريد بعرف أهل المعقول يصير الكلام دقيق، لعله هذا بعد يمكن، ليش لا، لعله. على كل، ولذلك يقول حينئذ ما أفاده الأغضياء قدس الله نفسه الزكية من تعدد الجهة لا يجدينا نفعا، مع وجود ارتباط بين هذه الجهات المتعددة لأنها أجزاء للمركب، والمشرع يريد المركب كله، ويريد بعضه معاه. فإذا تبين لنا أن ما قاله الأغضياء لا يفيدنا في دفع الإشكال. طيب ما رأيك أنت أيها الماتن؟ جئنا بكلام الشيخ وأشكل عليه، وكلام الآخون وأشكل عليه من النائين ومن الآغضي أيضا، وكلام الآغضي وأنت أيضا أشكلت عليه، بعد إيش بقى؟ بقي أن تدلي بدلوك. يقول الحمد لله خير الدلاء ما تحقق به الإحكام، يعني صير وعاء محكم ما يخر الماء، هذا معنى الإحكام في الوعاء. ولذلك يقول، شوف الآن نريد نفهم مبنى الماتن. يقول الماتن أنا مبنى يتكون من أمرين، ظاهر وباطن. الظاهر هو الطريقة الصناعية التي قالها الأغضية، والباطن هو مبنى الأخوند. فبالجمع بين الظاهر والباطن نصل إلى نتيجة جميلة، يقول جميلة تفيدنا في دفع الإشكال. ليش؟ يقول لأننا استطعنا أن نسلك الطريق الصناعي وأن نصل إلى اللب والمغزى في فهمنا لطرد الإشكال، لأن ما نريد بس ندفع الإشكال وبس، نريد ندفع الإشكال ماذا؟ بأسلوب صناعي. نعم يقول هذا المطلب الذي نريد إيضاحه، نحتاج أن نبين له مقدمة عكس ما قاله الأغضياء تماما. ماذا قال الأغضياء؟ الإرادة التشريعية من سنخ الإرادة التكوينية، بل هي مرتبة من مراتبها. نقول كلا، الإرادة التشريعية ليست من سنخ الإرادة التكوينية، بل مغايرة لها تماماً. عجيب تماما، يقول تماما، ولا تلازم بين الإرادتين، إذ قد يكون الشيء مرادا تشريعا لكنه غير مراد تكوينا. عرفنا؟ غير أنه في بعض الأحايين تجتمع الإرادتان، يكون الشيء مراد تشريعا وتكوينا. وحتى نوضح المعنى نعطيك ما أوردناه في بحوثنا المتقدمة. قلنا ما معنى، ما معنى ماذا؟ الإرادة التشريعية معناها هكذا، أو تتقوم بجعل التكليف بداعي جعل السبيل على المكلف، جعل التكليف بداعي جعل السبيل على المكلف، اللي احنا اوضحناه كالتالي. قلنا نكلفك، نقول لك ارفع هذا الكأس، هذا التكليف، هذا جعل التكليف، ارفع هذا الكأس في سبيل من، لاجل من، من شأن من، من أجل أن يكون هذا العمل لله. بس هذا حقيقة الإرادة التشريعية، جعل التكليف بداعي أن يكون هذا التكليف في سبيل المكلف، في دائرة المكلف. هذا حقيقة التشريع، هي هذه. أيوة، بداعي أن يكون هالعمل تأتي به ماذا؟ ليكون في دائرة تشريعات الحق تبارك وتعالى، يعني كأنك تنطلق في دائرة هالقانون الإلهي، هذا معنى التشريع. معان تأتي بهذا التكليف ليكون في دائرة القانون الإلهي. يقول هذا أوضحناه بما لا مزيد عليه فيما تقدم. عرفنا؟ ثم يقول هالإرادة التشريعية تارة تقترن بإرادة تكوينية، يعني الله يكلفك بشيء يقول لك افعل الشيء الفلاني، وهو يريد من تكليفك به أن تأتي به. فشي سوي؟ مو لأجل أن الإرادة التشريعية هي مرتبة من الإرادة التكوينية ومن سنخها، بل لأن الإرادة فيها المقام، فيها المقام بالذات. الإرادة التشريعية اقترنت، تلازمت، ارتبطت بالإرادة التكوينية، والذي في وادي وذيك في وادي قد لا تقترنا كما سنوضح. واضح لنا الفكرة؟ لكن إذا تحقق الاقتران والتلازم بين الإرادتين شي يصير الشيء يتحقق. معنى أن الله يقول لك شيل الكأس هذا، ارفع هذا الكأس أو صلي. بس شي سوي؟ يوصل لك الخطاب كما قلنا، ويوجد لك المذكر، ويحدث في نفسك الداعي. شي سوي؟ لأنه يريد أن يتحقق منك التكليف تكوينا بالإرادة التكوينية. بس إذا ما كانت إلا الإرادة التشريعية فحسب، ما اقترنت بها الإرادة التكوينية. لا لا، شلون لا لا؟ يعني بس شرع التكليف عليك، ويمكن أن يشرع ماذا؟ ما يمنعك من 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 الاتيان بهذا التكليف، من امتثاله. عجيب، يعني ما يصير فعلي، لا فعلي كما سنوضح. ما يتنافى التشريع ونصب الطريق وجعل الإمارة حجة عن فعلية هذا التكليف التشريعي. معنى فعلية وجود المصلحة فيه، بحيث لو علم به المكلف لأتى به، هذا نقصد من الفعلية ليس إلا. عرفنا؟ لكن المولى ما يحقق لك جميع ويهيئ لك جميع الأسباب اللي لابد أن تأتي بما كلفت به تشريعا، ده شيء ثاني. يكون ننتبه بين الإرادتين، التشريعية ماذا؟ والتكوينية. طيب ولذلك يقول كم وكم تشوف بعض المكلفين ماذا تقول له؟ ليش ما صليت؟ يقول لك والله غلبني هواي وأحاطت بي شقوتي وغرتني الدنيا، ويجيب لك من الأعذار. فمرة يقول لك شهوة، مرة يقول لك الهوى، مرة يقول لك ما دي كذا، ومرة يقول لك رفقاء السوء. لكن واحد تقول له مثل السيد صاحب المستمسك، يقولون مرة أرادوا يمتحنون بعض الطلبة في النجف، قالوا اللي ما ترك صلاة الصبح طول حياته، قال السيد الحكيم أنا، اللي طول حياته يعني ما صلىها قضى لحد شلون ولا يوم هذا معناه في أسباب توفيقية معاي. الله تبارك وتعالى جعل لنا توفيقات عظيمة حتى ما بعد ما يفوت التكليف يؤدي التكليف. واضح لنا الفكرة؟ فيقول شوف الله شرع التكليف صلاة الصبح لي وله، غير أنه فاتتني ولم تفت، بمعنى أوجد له أسباب التوفيق بحيث لا يفوته ذلك التكليف. واضح لنا الفكرة؟ نعم. شلون يعني اقتضت؟ شوف اقتضت إرادة الحق التكوينية أن لا تفوته صلاة الصبح، هيئ له الأسباب، رتب له الأمور معاه. على كل الآن فهمنا، يقول فهمنا افتراق الإرادتين، يقول فهمنا. طيب يقول بعد أريد أزيد المطلب وضوحا وأعطيه ماذا؟ بيانا. الله لما يشرع تشريعا ويأمر بتكليف، الله ما يأمر بشيء إلا لوجود الملاك فيه والمصلحة. لما يقول لك صلي في مصلحة للصلاة، زكي في مصلحة للزكاة، حج، وهكذا بقية الأحكام الشرعية. بس في بعض الأحكام انتبه، الله تبارك وتعالى يعلم وهو العليم الحكيم أنها ماذا؟ ما تستطيع أنت أن تأتي بها، هي مشرعة لك لوجود الحرج عليك، مو ما تستطيع تأتي بها بالمعنى الكذا، أنت تقدر يعني بس لأن كونك تقع في الحرج، فيصير شنو؟ نصب الطريق وجعل الإمارة حجة على خلافها. والحرج ترى مو لشخصك، للنوع. فإذا عندما نقول إن الله شرع هذا التشريع، يعني أراده بالإرادة التشريعية، يعني في مصلحة، بس يمكن غير مراد بالإرادة التكوينية، يعني يهيئ جميع الأسباب للمكلف بحيث يأتي به لا يفوته، لا، بل قد تكون الإرادة التكوينية على خلاف تحققه. أوضح بعد المطلب نوضح ليش؟ لوجود الحرج النوعي في الإتيان به، فينصب الطريق على خلافه ويجعل الإمارة حجة على ماذا؟ على خلافه. طيب تقولها الآن هذه الإرادة التشريعية تقول ما في ملاك؟ لا، في ملاك، الله شرعه وفي ملاك. تقول إن الله تبارك وتعالى لما جعل الإمارة فوت الملاك على المكلف؟ لا، ما فوته. معاه؟ شلون ما فوته على المكلف؟ لأنه فوته لو كان لم يشرع له، وقد شرعه له. معاه؟ غير أن المكلف لوجود الحرج والوقوع في العسر ما جاء بذلك التكليف. عدم مجيء المكلف بالتكليف لا يعني أن ماذا؟ أن الله فوت عليه التكليف. يكون ننتبه، الله ما فوت عليه، بل هو لي إذا صح التعبير تقريب المطلب لوقوعه في هذه الظروف التي أحاطت به من حيثيات وجهات جعلته ماذا؟ لا يأتي بالتكليف لاتباعه للإمارة أو للطريق. والخلاصة، هذا مو تصويب معتزلي كما قال ابن قبل، لأن التصويب المعتزلي ايش معنى؟ معناه أن ذلك الحكم الثاني حل محل الحكم الأول. احنا ما قلنا، قلنا الله جعل هذا الحكم الظاهري الطريقي ماذا؟ لمصلحة التسهيل على النوع. وكم فرق بين مصلحة التسهيل على النوع وبين تغير الملاك كما يقول المعتزلة؟ صار بين السماء والأرض. وبعبارة أخرى، إن قلت يوجد تضاد بين الأمرين، نقول لك لا تضاد، لأن كون الملاك يقول، شوف الماتن، شوف العبارة حلوة، كون الملاك فعلي في حق العبد، هذا الملاك فعلي قلنا في حق العبد، بس مو فعلي في حق المولى. المولى ما أراد أن يأتي به العبد لأن للعبد ظروفه، فخلى لها الظروف هذه العبد يسلك طريقا ويتبع إمارة لكونه في هذه الظروف التي اكتنفته وأحاطت به. وفي مصلحة للعبد، مصلحة للعبد كنوع مو كفرد، إذا اتبع الطريق وأخذ بالإمارة. ولذلك شوف شو يقول الفرق الدقيق بين المسلك التصويبي وهذا المسلك، أن ماذا؟ أو حتى مسلك المصلحة السلوكية إذا أردنا أن نخفف، أن المصلحة السلوكية فيها تزاحم وترجيح، صار في ماذا؟ في سلوك الإمارة ماذا؟ تزاحم مع ذلك. ذيش قلنا؟ قلنا الإرادة التشريعية اقتضت تشريع الحكم، والحكم ملاكه باق، بحيث لو أتيح للمكلف أن يأتي به لكان مطلوبا بل ومحبوبا بل ومرادا بالإرادة التشريعية، لو، لكن لكونه تمر به الظروف التي أشرنا إليها وأوضحناها جعل له ماذا؟ الطريق والإمارة لمصلحة التسهيل النوعية. شفت شلون يقول؟ يعني احنا اخذنا في الحقيقة، اخذنا بماذا؟ بكلام الاخون طبعا، نفس كلام الاخون بس بطريق ها؟ ايوه أي
لكن هل نفس الإشكال أيهما الأهم؟
أيهما الأهم؟ من حيث تسأل أيهما الأهم نوعا ولا أيهما الأهم شخصا؟ الجواب يختلف ملاكن للنوع أو للشخص؟ للنوع لا، اتباع الطرق والإمارات. اسمعني، لا لا، للنوع اتباع الطرق والإمارات أهم، ونصر على أهمية اتباع الطرق والإمارات أهم معاه، والفعلية له وذاك فعلي، ولما أشرنا إليه لأن ما في تنافي بين الفعليتين معاه. معقول أن يكون هذا فعلي وذاك فعلي؟ فعلية ما معناها؟ قلنا الفعلية بأن المكلف لو أتيح له أن يأتي بذاك الحكم الواقعي لكان مرادا ومطلوبا، كما قلنا الدواء وشراء المنبه، وهو راح يجيب هذا معاه. هذا هو المواتن ما يقول لك أنت لا تجيب رأي على خلافي، بس يقول أنا برأيي، هو برأيه،
هو تصوير رأيه. هو المزاحمة بعينها، يعني الفارق شنو الجواب؟
الفارق بين من ومن؟
بين كلام الأخوان وبين
كلام الشيخ الأعظم؟ بين كلام الأخوند وبين رأي المواتن؟ لا، يقول أنا أتبنى كلام الأخوند، يقول أخوند؟ ها؟ يقول ما يرد إشكال النائيني، لأن إشكال النائيني شنه؟ يرى أن هذا جعل هذا الحكم الواقعي معاه، ولا ملاك، ولا ملاك يزاحم ملاك الحكم الواقعي. نقول أصلا هذا ما له ملاك، ملاك التسهيل والحفظ للملاك الواقعي أصلا ما جعل إلا لأجل الحفظ. اسمعني اسمعني، ملاك الحكم الواقعي، لأن لو خال المولى احتط تبع الطريق الكذائي والطريق الكذائي، لا 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 تتبع الإمارة، لا لما أصاب باحتياط إلا 5%، لكن لما نصب له الإمارات والطرق 97.5% زيدنا 2.5. أي معاه من الأحكام الواقعية يصيبها، لأن الله يريدك تمتثل الأحكام الواقعية. يريده لا لا يريده، شوف أقول لك لما يريده، لكن إرادته له ماذا؟ بالإرادة التشريعية، بالإرادة التشريعية، ولذلك شرعه. لكن نتيجة الظروف، شوف يقول يعني أنت لا تجعل إرادة العبد مع إرادة المولى متحدة الآن، لأن في فارق بينهما. هو يعلم بظروفك الواقعية، يعلم أنك ستمر بظروف تحيط بك لا يتاح لك من حيث هذه الظروف أن تمتثل الحكم الواقعي 100%، لكن لأنه نصب الطريق لك والإمارة يتاح لك 97.5 أن تمتثل الحكم الواقعي، يبقى 2.5 نتيجة الظروف التي أحاطت بك. وغلبني هواي وأحاطت بي شقوتي وغرني ما دذ كذا، إيه إلا اللي تقرونه ما في مانع، يقول مع سنطبق، لأن المطلب دقيق لابد تطبقونه، وحلو أيضا مو بس دقيق، إنصافا فيه يعني الفتاة حلوة وجميلة. وين وصلنا في التطبيق؟ نعم، قد يتعلق الغرض الاستقلالي بالمقدمة والجزء. يا أغضياء، هذا لا إشكال فيه، بس هذا خروج، خروج عن كونه مركب ارتباطي، لأن إذا كان مركب ارتباطي وكان الله يريد كله فحتما يريد كل أجزائه. واضح يا أغضياء؟ واضح؟ إيه. فيكون مرادا نفسيا أو استقلاليا من دون أن تتعلق الإرادة ببقية الأجزاء، لكن هذا خارج عن كلامك يا أغضياء، عن محل الكلام، حيث فرض فيه كون متعلق التكليف بنفسه مرادا للمولى، وفرض توقف وجود هذا المراد للمولى على الأجزاء والمقدمات في كلام الأغضياء، لأن الإرادة قد تعلقت بجعل التكليف من دون أن تتعلق بالمكلف به، بس بمرحلة التشريع وحدها كما قال الأغضياط؟ لا. وحينئذ يعود إشكال ابن قباء المتقدم: إذ مع فرض فعلية الملاك على طبق الحكم الواقعي فذلك يستلزم تعلق الغرض والإرادة بمتعلق الحكم، ولا بد من حفظ المولى لمراده معاه بفعل تمام مقدماته. وين يا غاضية؟ ما يصير يريد بعض مقدماته دون بعضها الآخر. ومنها تنجيز التكليف، ولا يكتفي المولى بجعل الحكم فحسب فقط إلا على تصوير الأخند الذي سيأتينا. كما يعود محذور لزوم اجتماع الضدين، لأن تعدد الجهة لا يجدينا نفعا في رفع التضاد مع وجود الارتباط بين هالجهات معاي في تعلق الإرادة والغرض. وهذا يقول ظاهر ما نحتاج بعد توضيح الواضحات من أشكال هذا. والظاهر أننا نستطيع دفع إشكال ابن قباء بسلوك طريق المحقق العراقي والأخذ بمبنى الآخند. وإليك البيان: اندفاع المحذور المذكور، أي محذور، أي بناء على ما هو الظاهر في حقيقة الإرادة التشريعية التي هي الملاك في ثبوت الأحكام الشرعية، فقد ذكرنا في محله أنها ليست من سنخ الإرادة التكوينية، بل ولا تلازم بينهما. قد يكون الشيء مراد ماذا؟ تشريعا دون أن يراد تكوينا، ولا ملازمة لها، بل هي متقومة حقيقة الإرادة التشريعية ماذا؟ بجعل الخطاب بداعي جعل السبيل، جعل التكليف على المكلف بداعي أن يكون هذا التكليف في سبيل المكلف اللي هو الله، عرفنا؟ والخطاب بداعي جعل السبيل على المكلف، وهي تارة هذه الإرادة التشريعية تكون ملازمة مقترنة لا تنفك عن إرادة تكوينية للفعل، وإذا كانت كذلك فهي غير قابلة للتخلف مع فرض قدرة المريد اللي هو الله، لأن أراد الشيء تكوينا وتشريعا، فشي يسوي في 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 خطابه؟ يوصل الخطاب للمكلف، فلا بد له من تحقيق تمام ما له الدخل في وقوع المراد مما يحمل المكلف على الامتثال. واحد، يجعل التكليف منجزا في حق المكلف. اثنين، يجعله قادرا على ماذا؟ امتثاله. ثلاثة، يحدث الداعي في نفس المكلف يخوفه، كل ما نظر تذكر الآخرة، قال آه من نار حرها لظى، وصار يبكي قبل يمتثل، فما يدخل الوقت إلا وهو ماذا؟ متهيئ، عرفنا؟ بالتخويف والتهديد. بعد، ومن الله عليه بالهداية، وإذا حلت الهداية قلبا للعبادة الأعضاء، وغير ذلك، لئلا يلزم نقض الغرض. شفنا شلون صارت الإرادة التكوينية هي التي لها دخل في تحقيق التكليف، مو فقط الإرادة التشريعية اللي قلنا تنفك. وأخرى، تكون الإرادة التشريعية غير صادرة عن إرادة تكوينية بل لدواع أخرى، فلا يلزم تهيئة ما يتوقف عليه الامتثال مما تقدم، يخلي يوجد الداعي وماذا مثلا، ويخلي التكليف منجز وما ادري ايش قلنا، كل هذا ما يخلي الله، بل يمكن حينئذ تهيئة ما يمنع عنه، يخلي ما يجيب هالتكليف هذا، يشرع ويخلي المكلف ما يأتي به، عرفنا؟ من نصب الطرق المؤدية لخلاف الواقع أو تعجيز المكلف عن الوصول إلى ذلك الواقع، يخلي يطيح وتنكسر رجله ما يصل إلى مثلا. ومعرفته بنحو لا يتسنى له الاحتياط، كما في الدوران بين المحذورين، ما يدري بين الوجوب والحرمة شو يسوي معنا نسمي. فيقول مثلا اخترنا مبنى التخيير وجاء بشنو؟ عكس ما هو الواقع، عرفنا؟ الواقع الوجوب هو فكر انه حرام وترك مثلا، او ايجاد اسباب العصيان له كإثارة الدواعي الشهوية وتمكين الشيطان منه أو حرمانه من الهداية الربانية، ومع ذلك لا يلزم من ذلك نقض الغرض. شلون ما يلزم؟ لأن ما تعلقت بالتكليف الإرادة التكوينية، هو ما تتحد إرادة العبد مع إرادة الله، إرادة الله غير إرادة العبد، إرادة الله تعلقت فقط ماذا؟ بتشريع التكليف لوجود مصلحة في التشريع معاه، بس قد تكون المصلحة في عدم إتيان المكلف بهذا التكليف، عرفنا؟ والمصلحة قلنا ما ترجع إلى شخصه وإنما إلى النوع. نعم، لا إشكال في أن التكاليف الشرعية تابعة للملاكات الفعلية، الله ما يشرع شيء إلا في ملاك له، هذا ما في إشكال، هذا 100% مثل ما نقول، إلا أن فعلية الملاك للتكليف ما تقتضي عقلا أن يكون الله قد حفظ هذا التكليف من جميع الجهات. صحيح شرعه، خاطب المكلفين به، بس ما هيأ لهم الأسباب للإتيان به، لا يوجد ملاك فيه، بل تقتضي ماذا؟ حفظ ذلك في مقام التشريع بالوجه الذي لا يلزم منه محذور أهم. وبما أن تشريع التكاليف، أي تكاليف اللي على نصب الطرق والإمارات الخارجية أهم، كما قلنا أهم عرفنا وجه الأهمية، ماذا؟ لن 97.5، أي وذيك كم؟ 2.5. فإذا فرض لزوم المحذور كالحرج النوعي لم يقبح عقلا تفويت تلك 2.5، بالعكس يقولون عين الحكمة وعين الصواب، عرفنا؟ يقولون ولا ما يقولون؟ ايه، بل هذه الطريقة العقلائية. إذا واحد يتاجر ويعلم أن دائما يربح بنسبة كم؟ 52%، ويخسر بنسبة 48%، وهو رايح وما شاء الله كون ثروة مالية كبرها، الجيلة تقول له شوف شلون، الجيلة تقول له أنت شلون تخسر بهالنسبة الكبيرة 48% من معاملاتك خسارة، يقول لا تنظر إلى الخسارة، انظر إلى الثروة اللي احنا أوجدناها معاه، أليس كذلك؟ فكيف هو بمثالنا اللي احنا غيرنا المعادلة قلنا 97.5 معاه؟
ايه،
ها؟ ما بقادر، السوق في مضاربات ضخمة، السلع مرة تصعد الشاي مرة يصعد كذا ومرة ينزل كذا، مرة تصير حرب ومرة كذا، احنا نتكلم الآن في كذا في يعني العقلائية، بالعكس يمدحونا يقولون والله هذا خوش آدمي، إنسان فاهم ما شاء الله، رتب الأمور وعنده مغامرات ناجحة، يقولون لا ولا ما يقولون، مع أن 48% يخسر. فإذا فرض لزوم المحذور كالحرج النوعي لم يقبح عقلا تفويت المصلحة والملاك لذلك الحكم الواقعي، إذ ليس المراد بفعلية الملاك أن يستتبع فعلية الحكم، بل المراد به ماذا؟ أن يكون راجح بحيث يشرع، هذا المراد، إلا كونه بنحو يقتضي رجحان الفعل أو الترك بحيث يقتضي العمل لو تنجز في حق المكلف، لو وصل إلى مقام المنجزية لأتى به المكلف، لكن ما وصل، الله ما خلاه يصل إلى مقام المنجزية لوجود المصلحة 97.5 على خلافه. إيه، بحيث يقتضي العمل لو في حق المكلف، وجواز تفويته من قبل الشارع بجعل ما يمنع من تنجيزه كالطرق المخالفة له لمصلحة في جعله لا يتنافى مع الفعلية بهذا المعنى الذي شرحناه، لأن الفعلية بحيث لو وصل، سمها الفعلية التعليقية مع يعني ما وصل، مع يعني ما تنجز، عجيب كذا، هذا يتطابق مع العقلاء ويتطابق مع النظام العقلائي، يقول نعم هذا عين الحكمة وعين الصواب، ولا يلزم منه التصويب المعتزلي، لأن معنى التصويب المعتزلي أن الملاك راح، ذا الملاك حافظين عليه ما شاء الله، عرفنا؟ وبعبارة أخرى بطلان التصويب إنما يقتضي فعلية الأحكام تبعا لفعلية الملاكات في حق المكلف، بحيث يكون عمل المكلف واجدا للملاك المقتضي للحكم من دون مزاحم. لكن هذه فعلية التكليف لا يستلزم فعلية الملاك في حق الله، بحيث يقول على الله أن يوصل المكلف إلى امتثال التكليف، لأن إرادة الله تختلف عن إرادة العبد معه، وهو الله تبارك وتعالى ما خلى هذا مراد بالإرادة التكوينية، بس مراد بالإرادة تشريعية فحس. ولذلك وهو لا يستلزم فعلية الملاك في حق المولى تبارك وتعالى بنحو يلزمه استفاءه تشريعا حتى بإيصاله للمكلف، بل بالعكس قلنا أن الإرادة التكوينية قد تتعلق على خلافه لوجود مصالح للنوع، بل يمكن عروض ما يقتضي التفويت وعدم تنجيزه من المزاحمات، فلا يقبح منه حينئذ تفويته وإن كان تاما مقتضيا للعمل، لولا ماذا؟ عدم المنجزية. وهذا خلاف ما قاله الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي، ما إذا كان نصب موجبا لحدوث ملاك في نفس الفعل على التصويب معاه، في نفس الفعل يقتضي متابعة الطريق كما هو مبنى المصلحة السلوكية، فإن الملاك الواقعي يكون مزاحما بهذه المصلحة السلوكية. احنا ما قلنا ما في مزاحمة، أصلا نصب الطريق من أجل الحفاظ على الملاك الواقعي، لأن أدى لنا ماذا؟ إلى أن نصل إلى 97.5. هذه حطوها في أذانكم لأن مهمة جدا في فهم ماذا؟ كيف نتخلص من الإشكال. إيه إحنا ليش زيدنا 2.5؟ نبي تتركز في أذانكم. إلى أن قلنا 95 شفنا النسبة قليلة، قلنا خلنا نزيدها، يعني يصير قليل تفويت الأحكام الواقعية، نسبة 2.5% ما في مشكلة أصلا. إيه فإن الملاك الواقعي يكون مزاحما قاصرا عن تأثير الحكم الفعلي مع قطع النظر عن عدم تنجيزه. ومن ثم قلنا هذا التصويب المعتزلي اللي قال الشيخ الأعظم، هذا مضافا راح يجينا إشكال آخر. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. لا تنسوا